واصنع أجيالا للأمة، حاول أن ترفع القمة واصنع أجيالا للأمة،
والقائد فينا من يسعى كي يبني الفرحة والبسمة،
أو يحيى طفل أو شيخ مشغولا بصناعة أمة،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في برنامجنا صناعة أمة. في هذه الليلة المباركة سوف نتحدث أن في بيتنا قائد، فماذا نفعل؟ هذا السؤال قد يتعارض مع طموحات الأب وتعارض مع تطلعات الأم، ولذلك يجب علينا معالجة هذا الأمر والتفاعل معه حتى ننمي قدرات هذا الابن فيصبح قائدا في البيت وقائدا في خارج المنزل وفي المستقبل أيضا. تابعونا في هذه الحلقة بعد الفاصل في بيتنا قائد.
القائد فينا من يسعى كي يبني الفرحة والبسمة،
أو يحيى طفل أو شيخ مشغولا بصناعة أمة،
والقائد فينا من يسعى كي يبني الفرحة والبسمة،
أو يحيى طفل أو شيخ مشغولا بصناعة أمة.
مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة هذه الليلة المباركة في بيتنا قائد، وكيف سنتعامل مع هذا القائد إذا كان صاحب طموح كبير جدا. لعلي أنتقل أنا وإياكم إلى الولايات المتحدة الأمريكية وفي أحد المدارس هناك، حيث سأل معلم طلابه فقال له: ماذا تريدون أن تكونون في المستقبل؟ والإجابات المتعارف عليها عند الأطفال، بعضهم طمح أن يكون قائدا في مجال معين، والآخر يكون طبيب، والآخر مهندس، وغيرها من الطلبات والأشياء المتعود عليها في المجتمعات. إلا طفل واحد أجاب إجابة مختلفة فقال: أريد أن أكون رئيسا لأكبر دولة على وجه الأرض. وكالعادة ضحك المعلم من هذا التطلع عند الطفل، وضحك زملائه منه، لكن هذا الطفل كان مؤمنا بنفسه، متأكدا أنه سوف يحقق طموحه. وساعدته في ذلك والدته على أن يكمل مشواره. بعد سنوات وسنوات، وقد سجل الناس أنه يوجد طفل يتمنى أن يكون رئيسا لأقوى دولة على وجه الأرض، بعد عدة سنوات، بعد أن تغير عدد من الرؤساء، وصل هذا الطفل حتى أصبح رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، إنه بيل كلينتون. وبغض النظر إذا كان هذا الرجل يعجبنا أو لا يعجبنا، ولكن نحن نهتم بهذا الطموح الذي عند هذا الشاب الذي تحفز حتى وصل إلى ما يريد. ولعل بعض السادة المشاهدين يقول: هذا في مجال معين، فننتقل إلى مجال ونشاط آخر، إلى النشاط الرياضي، حيث تطلع طفل أن يكون شيئا مهما وعلامة بارزة في مجال الرياضة، وعلمت بذلك القنوات الفضائية في بلاده، فتوجهت إليه وسألته عدة أسئلة. وكان أهم سؤال الذي استغربوا منه، لأن عمره صغير في 9 سنوات، قالوا: ماذا تريد أن تكون في المستقبل؟ قال: أريد أن ألعب لمنتخب بلادي وأن أحقق معهم كأس العالم. والثالثة وهي كبيرة جدا على كثير من الناس، قال: أريد أن أكون أفضل لاعب في العالم. سجل التلفاز هذه المقابلة، وهذا الطفل، والذي كان من الأشياء المهمة الذي اكتشفوها أنه كان يعلم كم ساعة يتدرب أفضل لاعب في العالم في تلك الأيام، فزاد عدد ساعات تدريبه. وبعد سنوات وسنوات التحق هذا الشاب الصغير بمنتخب بلاده، وبعدها حقق معهم كأس العالم، ثم وصل حتى أصبح أفضل لاعب في العالم في كرة القدم. إذن هذا مجال من المجالات الحياتية ومتنوعة. إذن كيف وصل هؤلاء إلى هذه الأماكن؟ هناك سؤال يطرح نفسه: ما معنى القيادة؟ لعلنا إذا عرفنا هذا المعنى وتبيناه وفصلنا فيه، نعرف كيف وصل هؤلاء الشباب إلى أماكن التي يرومونها. القيادة هي القدرة على تحديد الهدف، ثم تفعيل وتشجيع والتأثير على الناس للمساعدة في تحقيق هذا الهدف. والنقاط الموجودة في هذا التعريف عدة نقاط. أولا أن يكون لدى صاحب الفكرة وصاحب الرؤية قدرة على تحقيق ما يريد، فيجب أن يبذل ويجد ويجتهد ويثابر حتى يحصل على ما يريد. فإذا هو أجاب على السؤال الأول، ماذا يريد؟ يريد أن يكون كذا. ثم أيضا بعد ذلك يحدد هذه الرؤية المكان الذي يريد أن يكون فيه، ويجب أن يكون مكان طموح جدا. بعدها أيضا يكون لديه بعض المهارات، وهو تفعيل الناس ليساعدوه ليصل إلى ما يريد، فيكون إنسانا مؤثرا في الآخرين، يكون لديه روح القيادة وروح المبادرة حتى يصل إلى ما يريد. وكان عبد الملك مروان لحكمته وعقله يسأل جلساءه باستمرار، كيف تعرفون النباهة في أبنائكم؟ فأجابه أحدهم في مرة من المرات وقال له، إذا سمعنا ابننا يقول أنا رئيس فريق أو من يكون معي، عرفنا أن هذا الطفل في روح القيادة. أما إذا سمعناه يقول أكون مع من، عرفنا أن هذا الطفل ضعيف في القيادة، فكرهنا من هذا التصرف وحاولنا أن نشجعه مرة أخرى ونحفزه حتى يشعر بالاعتزاز بنفسه. أما الطفل الذي يعرف أنه قائد من الصغر، فلا يخفى عليكم هذه الشخصية هي عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما وأرضاهما. فعندما كان صغيرا ويلعب في أحد الطرقات ومع زملائه، أتى إليهم رجل وصرخ فيهم بشدة، فماذا فعل عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما وأرضاهما؟ رجع القهقري وكلم أصحابه أن يؤمرونه وأن يشدوا معه لدافع عنهم. فانظر لهذا التفكير القيادي لدى هذا الطفل. هذا الطفل علم أنه قائد وأصبح قائدا، لأنه ابن الزبير العوام الذي يساوي 1000 رجل في المعارك. أكثر الباحثين يعتبرون الأسرة مؤثرة جدا في تربية الأبناء وتربية روح القيادة لديهم. أما دليل على ذلك فهي الدراسة التي أجراها روس كامبل، وهو أحد المختصين في التربية وفي علم النفس وعلم السلوك، واكتشف أن الطفل في خلال 5 سنوات الأولى تتكون 80% من شخصيته، وإذا بلغ 7 من عمره تكون 90% من شخصيته. إذن كم بقي من الشخصية عندما يكبر؟ بقي 10%. هل توافقونني أحبتي الضيوف على هذه الرؤية وتوافقون روس كامبل عليها؟ لعلكم تشاركونا برأي سديد نستفيد منه جميعا.
بالنسبة لحضرتك نسبة 10%، أنا على ما أعتقد إن هي نسبة قليلة جدا، ولكن على كل أب وأم المفروض إن هم يسعوا ويبقى في سعي إن تكون النسبة أفضل من كده وأكتر من كده كتير جدا، لتنمية الصفات والملكات اللي موجودة عند الطفل. دي حاجة. الحاجة التانية، أنا بشكر حضرتك جدا لاختيارك مواضيع مهمة، وبشكر السادة القائمين عن البرنامج، تمام، وأتمنى لحضرتك كل توفيق إن شاء الله.
جزاك الله خير، شكرا لك على الإجابة الرائعة. والحقيقة أن الطفل في هذا السن، من سن مولده حتى يبلغ 7، هو لا يعرف غير والده ووالدته. هناك أيضا ناس آخرين يعرفهم، إنهم الأعمام، إنهم الأخوال، إنهم الجيران، إنه يعرف أيضا أصدقاء والده لأنه يراهم باستمرار. فكل صفة في هؤلاء الأشخاص سوف يحاول أن يقتبسها. فبعض الناس ممثل بارع جدا في التدخين، فإذا بدأ يدخن أمام الطفل الصغير أعجب فيه هذا الطفل. فماذا تتوقع بعد ذلك من هذا الطفل؟ سوف يمارس التدخين طبيعي. وكذلك إذا رأى هذا الطفل قدوة حسنة، رأى أحد القراء أو أحد المشايخ يقرأ القرآن بصوت جميل، فماذا تتوقع من هذا الطفل إذا أعجب بهذا القارئ؟ سوف يحفظ كتاب الله. إذن أحبتي في الله، نحن لنا دور كبير في تعزيز الثقة في أبنائنا وفي صناعتهم صناعة قوية جادة، تطلعاتهم أيضا تكون كبيرة. ولعلنا شاهدنا هؤلاء الأطفال الذين أصبح واحد رئيس دولة أمريكا والثاني أفضل لاعب في العالم، كيف أن التحفيز الذاتي والتكثيف الحسي لشخصيته جعلته يصل إلى ما يريد. وكذلك أبناءنا هم يستحقون كل خير، وكذلك يستحقون من التحفيز والتشجيع. نذهب إلى التقرير ونتابع سويا بماذا أجاب الأولياء الأمور في من الجمهور في الخارج.
الطفل هو صغير بيستوعب بسرعة أسرع من هو كل ما يكبر.
بيه مثلا يمسك حاجة يعمل أي حاجة غريبة عن الأطفال
بتبقى عين عليه ببقى عارفه أنا اتجاهه إيه. بيحب اللعب بيحب المذاكرة بيحب الاختراعات أي حاجة بتبان على الطفل من هو صغير.
هو مفروض مبدئيا من صغر يعني من صغر سنه ان انت مفروض ان انت تشوف هو بيحب ايه وتحاول ان انت تسأله. طبعا ما تحاولش ان انت تحسسه ان الموضوع ده صعب بالنسبة له لان احنا عندنا مشكلة طبعا دايما بنحسس او الطفل ان دايما من جواه حاسس ان الرياضة دي حاجة غصب عنه هيعملها. لا انت مفروض تشوف هو حابب ايه بيحب يعمل ايه.
يعني لما بيكون في وسط اخواته حتى من اللعب اللي بيلعب بيها بعرف انا انتمائه ايه واتجاهه ايه.
والله هو لازم يعني نحطه تحت مجالات كتير في مجالات كتيرة علشان نقدر كل مجال منه نكتشف يعني الطفل ده نابغ فيه. يعني مجال الرياضي ننوع كمان المجال يعني انت ممكن تجبره على رياضة معينة وده خطأ. لا سيبه هو يحاول في اكتر من رياضة حد ما تلاقيه نابغ في حاجة معينة بيلعب بيديه كويس بيجري كويس بسباحة كويس. تاني حاجة بالنسبة للأنواع بقى الأنشطة الأخرى القراءة الرسم الـ يعني الأنشطة الثقافية التعبير يعني كثير من الأنشطة لازم تحطه فيها بحيث ان هو من صغره يعني في 5 سنين تقدر انت تكشف ان عنده موهبة معينة الموهبة دي تقدر تنميها فيه بعد كده.
الحاجات دي تنميها عنده بالغازة طبعا ما فيش غازة الوقت فين الغازة الوقت.
والله الحاجات دي لازم بتدعمها انت فيه لان لما بتطلع ابنك على فكر وعلى هدف بتلاقيه ان هو دايما يعني متفوق في الحاجة دي فدايما بتنميه بتجيب له لعبة مثلا تكون قريبة من الفكرة دي بتشوف ايه هو بيميل لايه وبيحب ايه وبتحب ان انت تحفزه فيه.
بس دايما نحسس ان الولد او اي حد دايما بنديله الرياضة او نحسسه ان الحاجة دي هي بالنسبة له غاية يعني يوصل فيها الهدف مش ان هو بيلعب رياضة وخلاص او ان هو مثلا هيحب مثلا هدف او القراءة او اي حاجة يعني يوصل بالنسبة له ان ده هيوصل لهدف في الاخر وان هو مش تضيع وقت على الفاضي.
يعتمد على نمو الطفل والغذاء والفكر.
مرحبا بكم اعزائي المشاهدين. تابعنا التقرير واستمعنا لإجابات متنوعة والحقيقة أعجبتني بعض الإجابات الرائعة في كيفية تناول تربية الطفل وتحفيزه ولكن ربما عاب بعض الإجابات أنها ركزت على محور دون الآخر ولقد تكلمنا في حلقات سابقة أن هناك 3 محاور يجب أن نهتم بها الجانب الجسدي وهو النشاطات الرياضية البدنية الصحية وغيرها الجانب الثاني الجانب العقلي مهارة التفكير تطوير التفكير الأنشاء الرياضية التفكيرية هذه كلها يجب أن نعتني بها والجانب الثالث الجانب الروحي العقدي القيمي الأخلاقي الذي به تنهض الأمم أيضا. إذن هذه الإجابات الجيدة نأمل إن شاء الله تبارك يعني تتواصل وتزداد بإذن الله تعالى ويزداد الأهل اهتمام بأطفال أن يبقوا معهم ليراقبوهم. من أجمل الأشياء يا أخواني وأخواتي المشاهدين أن نراقب أبنائنا نطلع بأعيننا وعقولنا تعمل في كيف نكتشف مهاراتهم الإضافية حتى ننميها في كيف نتعرف على ابننا وعلى صفاته القيادية وهذه مهارات وخصائص متنوعة سوف أطرحها لكم ولكن بعد الفاصل تابعونا.
القائد فينا من يسعى كي يبني الفرحة والبسمة أو يحيى طفل أو شيخ مشغولا بصناعة أمة. والقائد فينا من يسعى كي يبني الفرحة والبسمة أو يحيى طفل أو شيخ مشغولا بصناعة أمة.
مرحبا بكم أعزائي المشاهدين هناك بشكل عام صفات وخصائص للطفل القائد، وهذه الصفات سوف نسردها لكم الآن ثم نفصل فيها بعد ذلك. القدرة على التواصل مع الآخرين وإتقان المهارات، لديه قدرة على الاستماع ولديه قدرة أيضا على التعبير، أيضا القدرة على التعبير بالجسد. هناك أطفال حتى في بكائهم يستطيع أن يقنعك بما لديه ويقنعك بقوة حجته، فإذا التعبير الجسدي أيضا هذا مهم بالنسبة للطفل. القدرة على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، هذا أيضا من المهارات والخصائص التي تكون في الأطفال في سن مبكرة. القدرة على التخطيط، كيف يخطط وكيف يرتب أعماله وأموره، إدارة الوقت الاستفادة منه، أيضا إدارة الذات ومقصود بها ضبط سلوكياته وانفعالاته. القدرة على العمل بروح الفريق الواحد، كل هذه العناصر سنتطرق إليها إن شاء الله بالتفصيل. فإذا وجدت شيئا منها في ابنك فعليك أن تمارس معه التنمية والتطوير حتى تجد صدى لها في مع الوقت، وعندما يتعدى السن السابعة سوف تجد أن ابنك أصبح أكثر تأثيرا وقوة في حياته ومع الآخرين. لكي يصبح أطفالنا مؤهلين للقيام بدور القائد في المستقبل، وعلى الأسرة الاهتمام بما يلي: منح الطفل الفرصة للتعبير عن نفسه. كثير من آباء والأمهات ليس لديهم وقت ولا صبر على تحمل سماع قصة قصيرة من الطفل، فضلا عن يتكلم الطفل عن ما يعاني وعن مشاكله، عن شجاراته مع زملاء الصغار إذا كان مع أقاربه. على الآباء والأمهات إتاحة الفرصة للطفل حتى يعبر عن ذاته وعن مكنوناته، وحتى الأفضل من ذلك أيضا أن نعطيه فرصة في جلساتنا الأسرية أن يتكلم، أن يقص قصة، أن يشرح معاناة له في مع الزميل، أن يبين لنا علاقته مع أصدقائه. كل هذه الأمور مناسبة جدا لتنمية حرية التعبير عند الطفل. أيضا السعي لاكتشاف ميول هذا الطفل، السعي الجاد من الأب والأم لاكتشاف ميول طفله. هل هو ميوله جسدي فقط، رياضي وسلوكي؟ إذن ننمي في هذا وأيضا نكسبه الجوانب الأخرى. ليس بالإمكان أن نجعل ابننا منذ الصغر لا يقرأ ولا يكتب ولا يتعلم وإنما يلعب رياضة أو كرة أو غيره، علينا أيضا أن نشجعه، ولكن تكون هذه الحوافز إضافة إليه، بحيث أن إذا كان أراد أن يلعب رياضة نقول له ألعب رياضة، ولكن حل واجبك قبلها، ذاكر دروسك، نتعاون مع بعض. فإذا من هنا نبدأ نكتشف توجهات ابننا وميوله وننمي الجوانب القوية لديه، وأيضا نساعده على الجوانب التي لديه فيها قصور. الاستعدادات طبعا يجب صقلها وتنميتها بقوة في هذا الطفل، مساعدة الطفل وتوجيه الاعتماد على نفسه. أسامة بن زيد رضي الله عنهما وأرضاهما، لأنه نشأ في بيئة قوية، في بيئة محمد صلى الله عليه وسلم، فكان دائما تحت نظر محمد عليه الصلاة والسلام، وتحت نظر أسامة بن زيد، وتحت نظر أبو بكر الصديق وعمر رضي الله عليهم، فكانوا دائما توجيه ومساعدة وإعانة له في كل موقف يمر به. توالت الأيام والسنوات، فلما أصبح عمر هذا الشاب 17 عاما فقط، أصبح قائدا لجيش فيه كبار الصحابة، فيه أبو بكر وفيه عمر وفيه غيره من كبار الصحابة يقودهم هذا الشاب الصغير. طبعا ليس تقليلا من شأن هؤلاء الأجلاء، ولكن حتى يتعلم هذا القائد ويستشير هؤلاء الصحابة في المعركة، فيخرج للأمة رجلا قائدا عظيما من تربية ومدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه المدرسة العظيمة التي أنتجت لنا الرجال الأفذاذ، هذا أنس بن مالك يرسله الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يقوم بعمل وحاجة له. فعندما عاد هذا الطفل وذهب إلى والدته فقالت: لماذا تأخرت؟ قال: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة له. فقالت: ما هي الحاجة؟ قال: لا أفشي رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا فعلت الأم؟ شجعته وقالت: صحيح، لا تفشي سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هكذا التربية الصحيحة. أيضا أحبتي في الله، الدعم النفسي والوجداني لأبنائنا، فلتكن لدينا عيني نحلة. النحلة أحبتي في الله دائما تقع عينها على الأشياء الجيدة، الورود، الأزهار، وكذلك عين الأب والأم والأقارب يجب أن تقع على الجوانب الإيجابية في أطفالنا، ونكبرها ونضخمها ونعززها فيهم. الخطأ الكبير الذي يقع فيه بعض الناس أنه ينظر إلى أخطاء ابنه وسلبياته. حتى على سبيل المثال، إذا أحضر الطفل الشهادة من المدرسة، عيني بعض الآباء والأمهات تقع على التقصير، ما ينظرون إلى الجانب الإيجابي أنه جاب درجات مرتفعة مثلا في اللغة العربية. في الأول نحفزه ونشكره على هذه الدرجات المرتفعة، ثم بعد ذلك ننتقل إلى الجانب الآخر، نقول كان الأولى والأفضل أن تجتهد أيضا في الرياضيات، في العلوم، في غير المواد، حتى تحقق هذا المستوى الرفيع. إذن أوصي جميع أخواني وأخواتي أن يهتموا بأن يركبوا لهم عدسات عيني نحلة، فالنحلة دائما تنظر إلى الإيجابيات وتنظر إلى النجاح وتنظر إلى الرقي. ثم الأمور الأخرى نحاول أن نعالجها بطريقة أفضل، فالاندفاع والتعجل والحديث المباشر والسلبية والكلمات السلبية تؤثر سلبا في الأطفال فتقتل فيهم روح القيادة. تدريبه منذ الصغر على التخطيط، أن يضع هدف ويخطط له. على سبيل المثال ممكن أن ننتبه في أن طفلا نريد رحلة، نقول أنت مدير الرحلة في هذه المرة، ما نريد أن نذهب إلى الحديقة الفلانية، ماذا نحتاج؟ فيبدأ هو يرتب ويضع الأشياء التالية. فإذا قصر في شيء من الأشياء نبين له أن هذه الأمور نقصت، فحاول أن تنتبه لها مرة أخرى. إذن نحن صنعنا في ابننا الآن أنه يحاول أن يضع خطة لكل ما يريد، أيضا أن يضع الهدف وكيف يصل إلى هذا الهدف. الاهتمام بصحة الطفل ورعايته، إذا رأينا أن ابننا متعب أو مرهق أو فيه مرض فلا نضغط عليه زيادة على ذلك. بعض الآباء والأمهات يرسلون أبنائهم إلى المدرسة وهو مريض، لماذا يا أخي وأختي؟ إنه ابننا يجب أن نرعاه ونرحمه، إن لم نرحمه نحن فمن يرحمه؟ فعلى الآباء والأمهات أن يراعوا صحة الطفل، أن يحاولوا أن يبحثوا عن الأشياء المفيدة له في تغذيته، في تنمية صحته. على سبيل المثال، بعض الآباء والأمهات أكثر ما يشترون للأطفال أشياء غير مفيدة، لن أذكر أسماء أشياء حتى لا تكون دعاية لبعض الشركات، ولكن الأشياء الغازية تجد أن محبب الأطفال والأهالي أيضا يصرفون في إحضارها. أيضا بعض البطاطس وأنواعه، حدث ولا حرج في هذه المسألة، أيضا يكثر فيها الأطفال. الكاكاو وما أدراك ما الكاكاو، وعادة ما يأكلها الأطفال قبل الوجبة، فبالتالي لن يستطيع أن يأكل. تجد أن الأم تضرب ابنها وتضرب ابنتها حتى يأكلون. إذن الخطأ كان من الطفل أو من أم الطفل أو من أب الطفل في تربيته. إذن نهتم بأننا نراعي الوقت المناسب لإعطائه ما يريد والوقت المناسب لما نريد نحن منه. النقطة الحقيقة الأخيرة وقد ركزت أن أضعها في نهاية النقاط، وهو الاهتمام بالقيم والأخلاق لدى أطفالنا. هذه حقيقة روح ولب التربية. الغرب نجحوا في الجوانب المادية، نجحوا في الجوانب الصحية، ولكنهم فشلوا وخسروا جانب المهم والكبير، وهو الجانب الأخلاقي والجانب الروحي، نظرا لابتعادهم عن دينه. فإذا علينا جميعا أن نهتم بهذه النقطة ونضعها في أولويات تربيتنا لأبنائنا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: علموا أولادكم الصلاة لسبع. إذن لسبع، إذن منذ طفولته الولد يتعلم والفتاة تتعلم الصلاة. كيف ذلك؟ من فضل الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى جعل صلاة المرء في منزله ب27 حسنة، طبعا للنافلة، أما الفريضة فهي الأفضل في المسجد. لماذا أمر الإسلام أن تكون 27 حسنة للنافلة في المنزل؟ أحد حسنات هذه المسألة أن الابن يرى والده وهو يصلي. كذلك الفتاة الصغيرة تجد أنها تتعلم الصلاة من والدتها عندما تراها تشاهدها. إذن أول ما نستطيع أن نهتم به هو صلاة الفتى والفتاة، ثم بعد ذلك محبة النبي صلى الله عليه وسلم، أن نتكلم عنه، أن نصلي عليه دائما وأبدا في منزلنا، نعرفهم بهذه الشخصية العظيمة حتى يرتبطوا بأخلاقه وقيمه عليه الصلاة والسلام. لعلي أستشهد بقصة عاجلة سريعة. رجل أسلم من شباب أمريكا وكان مشهور جدا ومغني يعني معروف، حتى أن أسطواناته يباع منها بالملايين. عندما أسلم هذا الله سبحانه وتعالى هذا الرجل الإسلام، يقول: ضحكت على نفسي كثيرا لأنني بقيت أسبوع أحاول أتعلم السجود فلم أستطع. أسبوع كامل يريد أن يسجد لم يعرف كيف يسجد. لماذا؟ لأنه شاب وهو لم يسجد سجدة لله سبحانه وتعالى، بينما أطفالنا لله الحمد تعلموا السجود منذ 3 و4 و5 سنوات فهم يتقنونها إتقان. هذا الرجل يقول استأجرت مسلما يعلمني كيف أسجد لله سبحانه وتعالى، ثم ولله الحمد حسن إسلامه وزادت هدايته، وما شاء الله تبارك الله حضر للعمرة وأيضا حج الفريضة بفضل الله سبحانه وتعالى. إذن أحبتي في الله، الأخلاق انطلاقا من معرفة الله سبحانه وتعالى ثم معرفة دينه، هذه هي الأخلاق القيمة، هذه الروح التي نزرعها في أبنائنا سوف تجعله غدا عندما يكبر يضع أولويته وعبادة الله سبحانه وتعالى، ثم المخافة الله سبحانه وتعالى في تعامله مع الجميع، مع الكبير قبل الصغير، في إحسان وإتقان أعماله. إحنا ينقص مجتمعاتنا الإسلامية والعربية الإتقان في العمل، نجد أن كثير من الذين يعملون من مستوى سائق وخادم وغيره إلى درجات مرتفعة في المجتمع أكثرهم يهملون مناصبهم وأعمالهم، حتى أن أحد الدراسات تقول أن الموظف في البلاد العربية لا يعمل أكثر من نصف ساعة في اليوم، يقصدون فيها نصف ساعة جادة، ولكن طبعا بالنسبة للوقت هو يداوم فعلا 8 ساعات ومن الصباح إلى نهاية الدوام، لكن إنتاجيته قليلة. أيضا المجتمع العربي يحتاج أن يعمل بروح الفريق الواحد، فإذا شأن ذلك في أبنائنا وزرعنا فيهم حب نفسي وحب الآخرين، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فإذا ربينا أطفالنا من الصغر زرعنا فيهم هذه القيمة، وأنه يجب أن ينظر لمصلحته، ينظر للعبته ولعبة أخيه الصغير الآخر ولعبة الجار، يحافظ على ممتلكاته وممتلكات الآخرين، سوف تنمو وتزدر معه هذه القيمة. أيضا حب الوطن حب عملي، ما يكون حب شعارات وأشياء لا تفيد ولا تنفع، إنما يكون حب صادق أن يبذل ويعطي الوطن وللمواطنين كل ما لديه. إذن بذلك نصل إلى أن يكون لدينا طفل قائد ساعدناه ودعمناه حتى يصبح المستقبل قائدا لأمته وقائدا لوطنه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا ولكم الأبناء والبنات ويوفقهم إلى كل ما يحب ويرضاه، وإلى ألقاكم في حلقة قادمة، تابعونا في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حاول أن ترقى للقمة واصنع أجيالا للأمة، حاول أن ترقى للقمة واصنع أجيالا للأمة،
والقائد فينا من يسعى كي يبني الفرحة والبسمة،
أو يحيى طفل أو شيخ مشغولا بصناعة أمة، أو يحيى طفل أو شيخ مشغولا بصناعة أمة، مشغولا بصناعة أمة.